الحمد لله العدل الرحمن، خلق الإنسان علمه البيان، رفع السماوات السبع بغير أعمدة ووضع الميزان، الذي قهر عباده بالموت كل من عليها فان، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الثقلان وحبيب الملك الديان وعلى آله وصحبه في كل حين وآن. أحبابي المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يا الله، ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، آمين يا رب العالمين. نتكلم اليوم بمشيئة الله تعالى في شرح كلمة عظيمة راقية المعنى، نتكلم على خلق رغب فيه الشرع الحنيف، ألا وهي كلمة الصبر. نقول وبالله التوفيق أن الصبر لغة الحبس. قال ابن منظور صاحب لسان العرب: وأصل الصبر الحبس، وكل من حبس شيئا فقد صبره. فإذا حبس الشخص نفسه على شيء يريده قال: صبرت نفسي على كذا. وقال الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات: الصبر الإمساك في ضيق، يقال صبرت الدابة أي حبستها بلا علف. وقال الجوهري وهو من علماء اللغة المعروفين: الصبر حبس النفس عند الجزع. ويأتي كذلك الصبر بمعنى ناحية الشيء وحرفه، وجمعه أصبار، وصبر الشيء أعلاه. وأما الصبير فهو السحاب الأبيض، والصبر بضم الصاد وسكون الباء وضم الراء، الأرض التي فيها الحصباء، وهي الحصى الصغيرة. أما الاستبار فهو المبالغة في الصبر، جعلنا الله من أهله. أما الصبر شرعا هو حبس النفس عما تميل إليه من الشهوات ويشق عليها من الطاعات، وفيما يتعبها من النائبات. وقيل المراد به الصبر عن الدنيا ولذاتها الدنية، وعن المعاصي وعلى التكاليف الشرعية. فيفهم من هذا التعريف أن الصبر ثلاثة أنواع: الصبر على البلاء، والصبر على آداء الواجبات، والصبر على المحرمات. فالنوع الأول وهو الصبر على البلاء من مرض وظلم وحسد وفقر وهموم وقلة حيلة وغيرها من نوائب هذا الزمان، والله تعالى أعلم كم هي كثيرة ومباغتة لحياة الإنسان. فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصبر عند الصدمة الأولى، أي أن الصبر الذي يشق على النفس والذي يعظم ثوابه يكون عند هجوم المصيبة وحرارتها وشدة وقعها، فهذا يدل على قوة القلب وتمكنه وتثبته في مقام الحمد والتوكل والتسليم. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري: فالصبر الذي يعظم عليه الثواب هو ما يكون في أول وقوع البلاء فيفوض الشخص ويسلم. حبيبي المستمع، طب نفسا إذا نزل عليك البلاء، وإياك والاعتراض على مشيئة الله تعالى، كقول بعض الناس: لما فعلت بي كذا يا رب؟ اعتراضا على الله والعياذ بالله تعالى، فهذا خلاف الدين، فربنا فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نحن نسأل ونحاسب، أما رب العزة فهو مالك الملك، يتصرف في ملكه كما يشاء، بل نقول: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، قدر الله وما شاء فعل، لله ما أعطى ولله ما أخذ. ونذكر في هذا الموضع ما رواه الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. سبحان الله، شوكة إذا شيك بها المسلم فيها رفع للدرجات وحط للخطايا، فما بالك لو كان البلاء أشد من ذلك. ما من شيء يصيب المؤمن من نصب ولا حزن ولا وصب حتى الهم يهمه إلا يكفر الله به عنه سيئاته، هكذا أخبر الحبيب المصطفى. فالمرء يبتلى على حسب دينه، فالأنبياء أشد بلاء ثم الأمثل فالأمثل. فقد روى الحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء عن وهب بن المنبه أنه قال: قرأت في كتاب رجل من الحواريين، والحواريون هم أصحاب عيسى عليه السلام: إذا سلك بك طريق البلاء فطب نفسا، فقد سلك بك طريق الأنبياء والصالحين. فإذا ابتليت بفراق حبيب أو قلة مال أو مرض عضال، فاصبر أخي المسلم وأختي المسلمة، وتوكل على الله الذي لا يعجزه شيء. واستمع معي إلى ما رواه الترمذي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى لملك الموت: قبضت ولد عبدي، قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده، فيقول ملك الموت: نعم يا رب. فيقول رب العزة وهو علام الغيوب: ماذا قال عبدي؟ قال: ملك الموت حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ومعنى استرجع أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول رب العزة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم أيها المستمعون، لا تغفلوا على هذه الكلمات النيرات: إنا لله وإنا إليه راجعون. فلمن قالها معبرا بها على تسليمه لله وتوكله على الله له ثواب عظيم جدا. وليبقى ببالك ما حصل لسيدنا أيوب النبي الكريم الطاهر الذي ابتلي في ماله وصحته وأهله، قال الله تعالى إخبارا عنه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وهنا أشد انتباهكم إلى مسألة مهمة، وهي أن مرض أيوب عليه السلام كان بين الجلد والعظم. وأما ما يقوله بعض الناس من أن أيوب كان يخرج منه الدود، وكان إذا سقطت الدودة يرفعها ويقول لها كلي من رزق الله، فهذا من الدسائس والتحريفات التي ذكرت في بعض كتب التفاسير فاحذروا منها. فهذا الكلام بخلاف الدين، فكيف يقال أن أيوب عليه السلام يأخذ الدودة ويضعها على جسده ويقول لها كلي من رزق الله؟ فهذا فيه إضرار بالبدن وإتلاف للجسم الذي هو ملك لله تعالى، حاشا وكلا أن يفعل هذا نبي أو رسول. فالنبي لا يلقي بنفسه إلى التهلكة، فالأنبياء معصومون من الأمراض المنفرة التي ينفر منها الناس، نسأل الله السلامة والعافية. والقسم الثاني من الصبر، وهو الصبر على آداء الواجبات، أي قهر النفس على آداء ما أوجب الله عليك من صلاة وصوم رمضان، خاصة عند اشتداد الحر وغيرها من الواجبات، فالصبر عليها فيه رفع للدرجات. ومن ثبت على هذا مع تقوى الله فمآله إلى الجنة ونعيمها وروحها وريحانها وأنهارها وعسلها وزرابيها وأشجارها في نعيم أبدي لا ينقطع ولا يفنى ولا يبلى. والقسم الثالث والأخير، وهو الصبر عما حرم الله تعالى، أي حبس النفس عن ارتكاب ما حرم الله. وهذا النوع هو أشد على النفس من النوع الأول، وهو الصبر على البلاء، لأن الصبر على المعاصي هو حبس النفس وقهرها ومنعها من ارتكاب المعاصي التي حرمها الله. وهذا يحتاج إلى مجاهدة أكبر لما انتشر من الفساد والرذائل وأمراض القلوب. أحبابي المستمعين، تزينوا بالصبر، فمن أراد الله به خيرا يصب منه أي يبتليه، هكذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا نزل عليك البلاء فتذكر قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فقد روي أن جماعة مروا برجل مسن وقد قطعت يداه ورجلاه وذهب بصره والتهب رأسه حتى صارت الحشرات مجتمعة على رأسه، فقال أحدهم سبحان الله كم يعاني هذا الرجل من البلاء. فسمعهم فقال الرجل المبتلى متوكلا على الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي رزقني لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. يا رب لو صببت علي البلاء صبا ما ازددت فيك إلا حبا. أحبابي المستمعين، إذا ما أتاك الدهر يوما بنائبة فافرغ لها صبرا ووسع لها صدرا، فإن تصاريف الزمان عجيبة، فيوما ترى عسرا ويوما ترى يسرا. سبحان الله الملك الديان، أليس الصبح بقريب؟ ختاما نسأل الله أن يجعلنا من الصابرين المخلصين.